أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التطبيق الثالث من تطبيقات العلم النجزية العلم الإجمالي، وكان حول انحلال العلم الإجمالي التفصيلي، أي حول الانحلال الحقيقي. وقلنا لأن في هذه المسألة، بما أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يحدث جزافا، بل لا بد له من دليل وسبب، والسبب طارة يكون مختصا بطرف معين، وأخرى يكون نسبته للأطراف على حد سواء. فتارة تكون نسبته في هذه الحالة إلى الأطراف، يعني نسبة السبب يكون نسبته مختصة بالنسبة إلى طرف واحد، وأخرى يكون السبب نسبته إلى الأطراف على حد سواء، فهو لا يختص بطرف واحد كما كان في الأول. وقلنا أنه بلحاظ الحالة الأولى يكون العلم الإجمالي معلم بعلامة ومميز بميزة خاصة، فحتى ينحل العلم الإجمالي بالفرد فلا بد في هذه الحالة أن يتطابق المعلوم الإجمالي مع المعلوم التفصيل. ففي الحالة الأولى عندما كنا نعلم بنجاة إما الإناء الأزرق أو الإناء الأحمر، ثم علمنا بوقوع نجاة، طبعا علمنا بنجاة أحدنا بسبب، هذا السبب لا ننسى، بسبب وقوع قطرة دم، ثم بعد ذلك علمنا علما تفصيليا بوقوع قطرة دم، حينئذ في هذه الحالة نعلم بأن المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل، والمعلوم بالتفصيل يكون في هذه الحالة مصداقا للمعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. فبعلم تفصيلي بالفرد وشك بدني بالطرف الآخر يكون مجرى لأصل ترخيصي. أما بالنسبة للحالة الثانية، ففي الحالة الثانية لا يكون العلم الإجمالي معلم ومميز بميزة خاصة، فالسبب متساوي بالنسبة إلى الجميع، فهو في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أن العلم الإجمالي معلم بمثالنا، استبعاد أن لا يكون الكافي قد باشر بعض الأوامر، فهذا الاستبعاد في كل طرف هو موجود، فحينئذ نسبته لجميع أطراف نسبة واحدة. فمن هنا أي طرف يحصل العلم التفصيلي بأن الكافر قد باشره أو أن الكلب قد باشره، فحينئذ لا مانع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فهنا في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي. هذا أمس ذكرناه. بقي عندنا فقرة، وهي فقرة أيضا مهمة، وأشرنا إليها نحن في بداية بحثنا أمس، وقلنا بأنه بعد أن تبين عندي أنه في الحالة الأولى هناك انحلال بالعلم الإجمالي، فيما لو كان العلم التفصيلي بنفس السبب الذي ولد العلم الإجمالي، وفي الحالة الثانية قلنا ينحل العلم الإجمالي. هنا لابد أن نلتفت إلى مسألة، وهي أن هذا الانحلال الحاصل الانحلال بسبب العلم التفصيلي لابد أن يراعى فيه زمن العلم، زمن العلم الإجمالي وزمن العلم التفصيلي، وحتى نرى هل يشترط تعاصر العلمين أم لا يشترط اتحاد زماني بالنسبة للمعلومين. فهناك علم إجمالي وعلم تفصيلي، ولا أشكال ريب أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لهما زمان قد حصلا فيه، فهل يشترط اتحاد وتعاطف زمانين العلم الإجمال والعلم التفصيل حتى يتحقق الانحلال الذي ذكرناه الانحلال الحقيقي أم لا؟ لا عبرة بالاتحاد الزماني بالنسبة للعلمين، وإنما العبرة بتعاصر واتحاد زماني المعلومين بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي. يقول الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه بأنه لو كان عندي مثلا لو كان عندي علم إجمالي مثلا علمت الساعة العاشرة صباحا لماذا؟ علمت بنجاح الشحن بما أين بسبب وقوع قطرة دم عندي هنا هنا الساعة العاشرة الساعة الثانية عشر هنا صباح الساعة العاشرة صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد البنائين بسبب وهو قطر دم وين صباحا واضح فصار عندي زمان العلم العاشر زمان المعلوم هذا بالنسبه للاجمالي العاشرة صباحا هنا صباحا يعني ترجمة لأن عقل الترجمة حتى نميز هنا أيضا ترجمة واضح؟ أنا في الساعة الثانية عشر عندي علم تفصيلي بوقوع قطرة دم و فجرا قطرة دم في الإناء الأحمر فجرا تفضل فجرا فهنا في هذه الحال صار عندي التفصيل عليه السلام ورحمه الله التفصيل زمان العلم هو الثاني عشر زمان المعلوم هو فجرا الملاحظ من هذا الكلام ان زمان المعلوم متحد مع زمان معلوم الاجمال متحد مع زمان المعلوم بالتفصيل فيوجد اتحاد زماني بين المعلومين ولكن من ناحيه زمان العلم من ناحية زمان العلم هناك اختلاف زمان فالعلم الإجمالي حدث الساعة العاشرة والعلم التفصيلي حدث الساعة أو العكس حتى لا شيء خلينا على هذا الكلام هو المثال في الواقع والعلم التفصيلي حدث الساعة الثانية عشر واضح هنا في هذه الحالة ماذا يوجد عندي اتحاد زماني بين زمان المعلوم فجرا زمان المعلوم التفصيل وزمان المعلوم الإجمال هذا هو المعتبر من خلال العلم الإجمالي واضح؟ هذا هو المعتبر في زمان في خلال العلم الإجمالي بينما لو كان لا عكسنا الصورة كيف؟ يبقى العلم الإجمالي على ما هو عليه الساعة العاشرة عندي علم إجمالي بمجازة أحد النهائين عندي زمان العلم الإجمالي العاشرة زمان المعلوم فجرا ولكن علم التفصيل بوقوع قطرة دم في الإناء وليس فجرا هذا في هذه الحالة لا فرق ما بين قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي زمان المعلوم خلينا في الساعة التاسعة صار زمان المعلوم في الحالة الثانية التاسع صباحا فاختلف زمان المعلوم بالإجمال عن زمان المعلوم التفصيل ف
فهنا هل يكون المعلوم بالإجماع مصداقا للمعلوم التفصيل المعلوم التفصيل مصداقا للمعلوم بالإجماع؟ لا يكون. ليش؟ لما تقول أنا علمت علما إجماليا بوقوع قطرة دم صباح فجرا كنا نصححها فجرا وهنا علمت تفصيلا أنه ساعة تاسعة فالسبب المولد من العلم الإجمالي شيء والمعلوم من العلم التفصيلي شيء آخر فلا يتحمل العلم الإجمالي حين فمن هنا يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه أنه في الموارد التي تكلمنا عنها في الانحلال الحقيقي يشترط تعاصر زمان المعلوم بالعلم الإجمالي وزمان المعلوم بالعلم التفصيلي ولا يشترط ولا عبرة باتحاد زمانين العلم يعني اتحاد زمان العلم الإجمالي والعلم التفصيلي سواء كانا متحدين أو مختلفين فالمدار على زمان المعلوم وليس على زمان لذلك يقول وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي قال المعلوم ولم يقل العلم المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في زمان يعني أعلم بوقوع قطرة دم في ذاك الوقت المعين الذي علمت إجمالا بوقوع قطرة فيه وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا كما قلنا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة يعني هنا في هذه الحالة إذا اختلف زمان المعلوم بالعلم الإجمالي عن زمان المعلوم بالعلم التفصيلي فلا انحلال حقيقة هنا ألا انحلال حقيقة قد يكون قائل في هذه الحالة يعني حل انحلال حكمي لا ليس مراد هنا قيد احترازي هنا فلا انحلال العلم الإجمالي حقيقة يعني ليس قيدا احترازيا بل بمناسبة الموضوع يعني هنا نحن نتكلم عن الانحلال الحقيقي هل يتحقق عندي انحلال حقيقي هنا؟ لا يتحقق عندي انحلال حقيقي هل يتحقق انحلال حكمي انحلال تعبدي؟ ليس منظورا هذا الأمر لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي في الانحلال الحقيقي هذه لابد من معرفتها أن النقطة الأساسية في الانحلال الحقيقي هي هذا أن يكون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي وبعبارة أخرى نفس المعنى ولكن أن يكون العلم الإجمالي ماذا منطبقا على العلم التفصيلي طبعا على المعلوم بالعلم التفصيلي فهذه هي المحورية الأساسية لأنه سوف نستفيد منها إن شاء الله تعالى في الحالة الرابعة ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني عطف التفسير على الانحلال الحقيقي التعاصر بين نفس العلمين أي العلم الإجمالي والعلم التفصيلي حتى لو كانا مختلفين زمانا مع اتحاد زمان المعلوم فلا إشكال فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا بشرط أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم الإجمالي هذا النقطة الأساسية لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع انحلال الركن انحلال الحقيقي ما معنى يعني سراية العلم من الجامع إلى الفرد كل مورد نرى أن هناك سريان وهناك انطباق للمعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فنقول انحلال حقيقي ولا ننظر إلى زمان العلم لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية أي من الكل من الجامع إلى الفرد هو معنى الانحلال الحقيقي هذا كل الكلام في الانحلال الحقيقي أما الانحلال الحكمي والانحلال الحكمي هو المعبر عنه بانحلال العلم الإجمالي بالأمارة والأصل بينما الانحلال الحقيقي أشرنا أمس هو انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي هنا في هذه الحال لو افترضنا أن الشخص كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين بسبب من الأسباب ثم بعد ذلك جاء الثقة أو قامت البينة أو
جرى أصل الاستصحاب أصل المنجز أصل الاستصحاب في أحد البنائين لعلمنا بحالته السابقة. هنا في هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي أم لا؟ قالوا طبعا على تفصيل قالوا في الجملة ينحل العلم الإجمالي، ولكن هل هذا الانحلال انحلال حقيقي أم أنه انحلال تعبدي أم أنه لا انحلال حكمي ولا انحلال تعبدي بل هو انحلال حكمي؟ تبين عندنا فيما سبق من البحوث أنه هذا النوع ليس هو انحلال. طبعا عندما تكلمنا عن الأنحاء الأربع أو الحالات الأربع التي قلنا أنه قسيمة لو قامت البينة حينئذ هل يتحقق عندي انحلال أم لا، الدعية هناك أن الانحلال الحاصل ليس انحلالا حقيقيا. إذا الانحلال الحقيقي ما هو؟ قيام العلم التفصيلي، وهنا لا يوجد عندي علم تفصيلي فلا انحلال حقيقي. وهل هو انحلال تعبدي؟ تقدم عندنا سابقا أنه ليس انحلال تعبدي. لماذا؟ لأن دليل الأمارة قاصر عن استفادة التعبد بالانحلال كما قلنا سابقا، فلا هو انحلال حقيقي ولا هو انحلال تعبدي. ما هو إذن؟ فهو كما عبر الشهيد الصدر رحمه الله النتيجة النهائية هو انحلال حكمي. فالعلم الإجمالي يبقى في أفق النفس، أنا أقول أنا أعلم بنجاة أحد الإناءين ولكن بعد قيام الأمارة أو جريان الأصل فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يختفي من أفق النفس بل يبقى موجودا غير الأمر لا أثر له لا منجزية له، فهذا هو المعبر عنه بالانحلال الحكمي. فهنا في هذه الحالة هل ترى في كل مورد تقوم به أمارة أو يجري فيه أصل في أحد الأطراف أصل منجز في أحد الأطراف هل في كل مورد من هذه الموارد نقول بالانحلال الحكمي؟ قالوا لا، بل لا بد من توفر شروط. الشرط الأول هو أن لا يقل المحرز بالأمارة أو الحاصل بالأمارة المنجز بالأمارة عن المعلوم بالإجمال. ما معنى هذا الكلام؟
مثلا مثال شرعي ومثال شرعي عادة يبحث في الفقه، عندي علم إجمالي بوضع أحد الأبناء عددها لنفترض 100 نهجة صحيح؟ هنا بحسب مقتضى النجدية من العلم الإجمالي لابد من الاجتماع عن الجميع. جاء في الأرض هنا قامت الأمارة العدد طبعا أعلم بماذا؟ بأحد واحد أو حتى تتنازل قليلا نقول أعلم بوضع 10 حتى تتنازل 10 أبناء قامت الأمارة على وضع ماذا؟ 5. خلينا نعطي هذا المثال 5. قامت الأمارة على وضع 5% هنا 5 يقينا المنجز باعتبار الأمارة حجة، فالذي تنجز عندنا هو 5 وعكناها طبعا قال فلان وفلان وفلان 5% طبعا المعينة حتى نكون دقيقين أكثر المعينة. هل ينحل العلم الإجمالي هنا؟ لا ينحل. ما هي النقطة في عدد الإجمال؟ قليل
المعلم بالأمارة.
أحسن. ف فهنا العلم الإجمالي كم عندي علم إجمالي؟ 10. ألم أرى قامت على 5. فالخمسة تتنشأ في حكم مشية الأمارة، ولكن عندي 5 باطية أيضا مخلوطة ضمن 95. فهذا يبقى العلم الإجمالي على منجزيته. على عكس لو قام هنا عندي 10، قالت وماذا على 10؟ أنا ماذا أعلم؟ 10. فالعشرة هنا التي كنت أعلم بوضعها في ضمن المئة قد قامت الأمارة، هي تتنشأ في العشرة. فحينئذ ما جرت ما قامت عليه الأمارة هل يبقى مجرى الأرض؟ لا يبقى مجرى الأرض. لماذا؟ نقطة تقدمت عندكم. لحاكمية الأمارة على الأرض. فحينئذ يجري في الباقي، يصير الباقي شبهة بدنية، مجرى الأمر بلا معارضة، يجري الأمر بلا معارضة، فيستند الركن الثالث، الركن الثالث قائم على عارض الأصول. فهنا لا تعارض الأصول. لماذا؟ لأن ما نجرته الأمارة ليس مجرى الأمر، فيكون الطرف الآخر مجرى الأمر بلا أي معارضة. فهذه نقطة جدا مهمة في التمثيلات الحكمية. الذي ينهد هناك من هو؟ أي ركن؟ الركن الثاني في الانحلال الحكمي الحقيقي، العفو، الركن الثاني هو سراية العلم من الجامع إلى الفرد، بينما في الانحلال الحكمي الذي ينهد الثالث. هذه نقطة مهمة، لأن سوف يحصل نوع من المقارنة والمقايسة بينهما. فهذا الشرط الأول، أن لا يكون للعدد الذي تنجز بالأمارة عن العدد الذي عدناه إجمالا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون ما تنجز بالأمارة مختلف عن ما تنجز بالعلم الإجمالي. كيف؟ هناك ماذا كنا نقول؟ لاحظوا، كنا نقول لابد أن يكون المعلوم بالتفصيل من حيث السبب نفس السبب المعلوم بالإجمال. هنا ماذا نقول؟ أن الأمارة قامت على شيء، فلابد أن تكون ناظرة لنفس السبب الذي كان سببا في تولد العلم الإجمالي. بعبارة أخرى، عند الآن علم إجمالي كما بدنا هو نفس الشيء رحمة الله تعالى عليه. عندي علم إجمالي من نجاسة أحد الإيمانين، أحد الإيمانين، علم إجمالي من نجاسة واحد اثنين. قامت الأمارة على ماذا؟ على غضبية أحدهما، فقالت او على الامارة على رصدية الثاني حتى نقول معين. لاحظوا الامارة الى اي شكل ناظرة؟ ناظرة الى رصدية، بينما العلم الاجمالي ناظر الى النجاسة. فاختلف نظر الامارة من حيث التأثير عن نظر العلم الاجمالي. فهنا لا انحلال. نعم، ما قامت عليه الامارة يتنجد فيجب اجتنابه من ناحية الرصدية، ولكن ما تنجز بالعلم الإجمالي يبقى على منجزيته ولا تنحل، فنبقى عالمين بماذا؟ إجمالا بنجاسة أحد الاثنين. فحتى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا لابد أن تقوم الأمارة. قامت الأمارة على ماذا؟ على نجاسة الثاني. هنا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن ما قامت عليه الأمارة ليس مجرى الأرض لحاكمية الأمارة على الأرض، فحين الطرف الثاني يجب إلى معارض فيتحمل العلم الإجمالي ويحتل الركن الثالث. الشرط الثالث، وهذا أيضا مهم، وهو أن لا يتأخر، أن لا يكون وجود المنجد الشرعي متأخرا عن العلم الإجمالي. كيف؟ هذه كلها تكلمنا عنها هذا عموم الزمان هم السادسة صباحا، العاشرة صباحا، هنا الثانية عشر ظهرا. هنا زمان العلم الإجمالي، العلم الإجمالي. هنا زمان قيام الأمر. وعندي حالة ثانية حتى أيضا نرسمها لتصير واضحة. عندي هنا الثانية عشر، العاشرة، التاسعة. هنا زمان الأمارة، زمان العلم الإجمالي، هنا الموضوع. في الصورة الأولى حدث عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين صباح، يعني في الساعة الثالثة. بعد ذلك قامت الأمارة، وين بعد ذلك؟ يعني بعد العلم الإجمالي قامت الأمارة وقالت في هذه الحالة أنه قد تنجس الإناء الأول المعين. هل من حال العلم الإجمالي هنا أو لا ينحل؟ هنا حتى نكون أكثر، يقول قيام الأمارة يكون تمام المعدة قبل العلم الإجمالي، زمان المعدة بعد العلم الإجمالي. وإن حالي هي ثالثا التقارب. هنا في هذه الحالة إذا تأخر العلم، تأخر الأمارة زمان قيام الأمارة عن زمان العلم الإجمالي، هنا لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل؟ لأنه النقطة الأساسية في الانحلال الحكم ما هي؟ النقطة الأساسية عدم التعارض الأصول، عدم تعارض الأصول، يعني الانهدام الاقتصادي، صحيح؟ فنحن حتى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا لابد من هذا الأمر، يعني لابد من انهدام الركن الثالث. متى ينهد الركن الثالث؟ يعني متى يكون الأمر غير جاد؟ في زمان قيام الأمارة، في الزمان الذي تقوم به الأمارة، لأن زمان قيام الأمارة هو زمان المنجزية، واضح؟ هو زمان المنجزية. ففي الزمان الذي يتنجز فيه مؤدى الأمارة حينئذ يعني يمنع الجريان الأصل، وبالتالي ينهد الركن الثالث. سواء كانت الأمارة قامت أنه الساعة الثالثة صباحا أنا علمت، أنا قال الأمارة أنه في الساعة الثالثة صباحا تنجت، أم قال الأمارة لا في الساعة الحادية عشر تنجت، أم لا كما قال العلم الإجمالي. هنا في هذه الحالة لا عبرة بزمان المؤدى، بل العبرة بزمان القيام. بأي اعتبار؟ باعتبار أن المانع من جريان الأمر هو منجزية الأمارة، ومنجزية الأمارة إنما تثبت في زمان قيام الأمارة لا في زمان المؤدى، فالمؤدى لا عبرة به. فهنا لا يتنجس العلم إجمالي. إذ لماذا؟ يصير حاله حالا الفرد الطويل والفرد القصير، لأن هنا في هذه الحالة صار عندي هنا تنجس، هذا الزمان زمان تنجس العلم الإجمالي. فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين. عندما صارت الساعة الثانية عشر انتهى زمانا الإناء الثاني مثلا، زمان انتهاء أمد الإناء الثاني الذي قامت أمارة على نجاسته، بينما الإناء الأول يستمر. ليش؟ لأنه من أول الأمر عندما تحقق العلم الإجمالي أدراك من هي الطرف الأول بجميع وجوداته والطرف الثاني بجميع وجوداته وامتداداته في عمود الزمان. بعد تحقق الأمارة ينتهي الأمد الأول، ولكن الأمد الثاني يقطع على وجوديته بلحاظ أنه من بعد الفرد الطويل والفرد الأخير. أما لو الحالة الثانية صارت الأمارة متقدمة على زمان العلم كذا الأمر لا يهمنا زمان المادة، حينئذ في هذه الحالة هنا عندي طرفان، واحد ثاني، هذا مجرى، مجرى من؟ مجرى للطرف، يعني صارت الأمارة والإمام الثاني هو الذي يتجز هنا، لا يجري الأمر هنا، يجري بلا مغالاة. واضح؟ لا معنى للمجمل صحيح؟ قامت الأمارة على إجازتها في الساعة الثانية عشر، صار عندي علم إجمالي. لماذا؟ عندي علم إجمالي لأن أحد البنائين صباحا قد وقعت النجاة فيهما. هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا؟ لا. لماذا لا يكون منجزا؟ لأن هذا العلم الإجمالي يعني هذا الأطراف أحد أطرافه من أول الأمر ليس مجرى الأمر. فبالتالي في هذه الحالة عندما تصل النوبة في عمود الزمان إلى العلم الإجمالي يكون هنا في هذه الحالة علم إجمالي لا تعارض من ناحية الأصل في أطرافه. فلذلك حتى ينحل العلم الإجمالي لا بد أن يكون زمان الأمارة متقدم على زمان العلم الإجمالي. أما نسبة زمان المؤدى والوقت الذي حصلت فيه فهذا لا عبرة به. كل هذا الكلام المعظيم ماذا نقول؟ تعارض أصول مع أي مسألة ينتج هذا؟ مسألة الاتضاع. أما مسألة المهنية ما هو تخريج محقق العراقي حينئذ؟ لا ينتج معه، ما هو تخريج المحقق العراقي؟ ولكن نحن قلنا كيف صار المحقق الإيراني الوقت الثالث؟ صاروا بهذه الطريقة، أنه حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد أن ننجز على كل تقدير، وإلا لو كان أحد أطرافي قد تنجز بمنجز الطابق فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، إذ المنجز لا يكون منجز. والمفروض أن الأمارة تنجز مؤدها أن تنجزه، فتنجز الأمارة مؤدها فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير، فيحتاج الركن الثالث لصياغة المحقق العراقي أيضا بنفس الشروط الثلاثة التي تقدمنا. بعد عرض هذا الأمر يتبين عندي من خلال المقارنة بين من خلال الحكم والانحلال الحقيقي أن في الانحلال الحقيقي كانت العبرة بزمان المعلوم، إذ المدار هناك على انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل ولا علاقة بالعلم، بينما هنا المدار ليس على انضباط، المدار على الميزان الركن الثالث وعلى تعارض الأصول. فمن هنا والذي يمنع من تعارض الأصول هو نفس زمان قيام الأمارة لا شيء آخر، فتكون العبرة بزمان قيام الأمارة بغض النظر عن زمان المؤدى. فهذه عملية مقارنة بينهما، يعني في عبارة أخرى بناء خلينا من باب تتضح أكثر، بناء على أن الأمارة تسير يعني تفيد العلم هي علم العقل، خلينا نعبر هذا. هناك كنا نشترط بالانحلال الحقيقي ما هو؟ تقدم زمان المعلوم بعلم التفصيل مع عدم العبرة بالعلم زمان العلم. هنا العبرة بزمان العلم تعبد، خلينا بين قوسين زمان العلم تعبد ولا عبرة بزمان المعلوم. هذه نقطة مهمة جدا في المقام.
لذلك يقول الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لو قامت قلنا الأمارة على نجاسة الإناء المعين، أو لا كان هذا الإناء نعلم بحالته السابقة فنشك في نجاسته أو في طهارته، فالمجرى للاستصحاب إذا الحالة السابقة كانت النجاسة مثلا. فلذلك يقول فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي، كما تقدم بحثه فيما سبق عندما بينا الركن الثاني وتحدثنا عن الأنحاء الأربعة للانحلال للعلم بالفرد، والنحو الرابع كان حول الانحلال التعبدي أو التعبد بالانحلال حسب ما ذكر هنا. ولكن خلاف خبر، يعني لو افترضنا المورد
ليس خاصا بخبر الثقة،
لأنه هم يقولون نعم أحسنت مسألة الأصول، باعتبار حتى من يقول بجعل العلمية، حتى من يقول جعل العلمية يقول بأن الأصول في هذه الحالة ليست إلا بيان للوظيفة العملية. نعم بناء على رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه الذي يرى أن الاستصحاب يراها أمارة كما سيأتي، فحينئذ تكون في هذه الحالة هنا الجعل العلمية أو التعبد يصير وين؟ يصير فقط من ناحية الأمارات. ولكن بما أن كلامنا ليس في نفس الأصل هنا بالتعبد، في دليل الأصل، لأن نحن نقول دليل الأمارة أو دليل الأصل مفاده التعبد بالانحلال، فيصير لا فرق بينهما. فلذلك لو كان نظرنا إلى نفس الأمارة أو نفس الأصل يأتي هذا الكلام، ولكن كلامنا في دليل الأمارة ودليل الأصل. دليل الأمارة ودليل الأصل كلاهما في هذه الحالة دليلان، يعني كلاهما من باب الأمارات وليس من باب الأصول. ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتين. أي صيغتين؟ يعني صيغة المحقق العراقي وصيغة المحقق النعيمي المتقدمين إذا توفرت شروط وليس مطلقان. أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي كالاستصحاب عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف، وقلنا نحن أنه لو اختل هذا الركن ماذا ينتج عندي. ثانيها أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل، وتلاحظوا الآن هذا التعبير لعله فيه نوع من المسامحة، تقدم من الشهيد الصدر أنه ليس كل الأصول هي المحرزة، صحيح؟ فبعضها لا يوجد فيه كاشفية مطلقان، وبعضها فيه نوع من الكاشفية كما هو الحال في الاستصحاب. فلذلك هنا الأصل في غالب أحيانه لمن ناظر إلى الاستصحاب، هذا الاستصحاب المنجز في غالب أمره. أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، هذا قام على النجاسة يأتي هذا ويقول هذا مقصود، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته فيتنجز من هذه الناحية، وقامت البينة على حرمة أحد الإناء المعين ولكن بسبب الغلط، فهنا تكون الأمارة ناظرة لتكليف مغاير تماما مغاير للتكليف الذي يكون ناظرا إليه العلم الإجمالي، فاختلف نظر كلا الدليلين من ناحية التكليف، كلا المنجزين من ناحية التكليف فلا ينحمل العلم الإجمالي. ثالثها أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي، وإلا لو كان كما مثلنا بالصورة الأولى إذا كانت الأمارة متأخرة في العلم الإجمالي باق على منجزيته. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي، يعني في غير المورد الذي قامت عليه الأمارة أو الذي جرى فيه الأصل. ليش؟ لأنه ساعة إذن هذا المورد ليس مجرى لجريان الأصل، فلا يجري فيه الأصل فيجري في الطرف الآخر بلا معارض، وفقا للصيغة الأولى التي تبناها النئيم والمشهور.
ولعدم صلاحية الآن، ولعدم هذا إشارة للصيغة الثانية، ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصياغة الثانية، إذ مؤدى الأمارة فتنجز بالأمارة، فلا يكون العلم الإجمالي هو المنجز له، فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، ولا ينجز هذا. لماذا؟ لأن المنجز لا يتنجز بحسب صياغة العقد العراقي. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي. طيب الآن هذه الشروط ما هي فائدتها؟ ما هي نتيجة عدمها؟ يعني إذا اختلت، عرفنا إذا توفرت ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا وحكميا وينهدم الركن الثالث. ولكن إذا لم تختل، يقول: وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز. لمن؟ للعدد الزائد. ما قامت عليه الأمارة خمسة نقول هذه لا يجوز أكلها، ولكن ما قامت غير ما قامت عليه الأمارة يوجد خمسة أخرى، حتى في ثالثنا خمسة أخرى ما زالت معلومة علما إجماليا ضمن 95. والأصول بلحاظه متعارضة، كل طرف من هذا الأطراف مجرى لأصالة الحل فتتعارض فيما بينها، ويتنجز العلم الإجمالي بلحاظ ما زاد عن ما قامت عليه الأمارة أو ما تنجز بالأمارة. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك أيضا. لماذا؟ لأن الأمارة قامت على ماذا؟ على الأصلية، فهذا لا يجوز ارتكابه، ولكن الأطراف الأخرى تبقى مجرى للأصول فتتعارض، وحينئذ في هذه الحالة تتنجز. نعم، قد يأتي شخص ويقول في هذه الحالة أن هنا قامت الأمارة أو البينة على غصبيته، فهنا لا يجوز في هذه الحالة إجراء الأصل المرخص، فبالتالي ينهدم الركن الثاني. نقول: لا، ما قام عليه الأمارة هنا ما هو؟ أو البينة الغصبية، وما نريد إجراء الأصل النجاسة، فنجري أصالة الطهارة هناك لا أصالة الحل، واضح؟ فلذلك في هذه الحالة لها ثمارها هناك، فحتى لو كان مقصوبا له استفادات يمكن أن يستفيد منه الإنسان بهذه الحالة. يعني لو فرضنا أن هذا الإناء مقصوب ووقع شيء من هذا الماء على فرش، بإجراء أصالة الطهارة نحكم بعدم تنجس هذا الفرش، فهذه فائدته أنه على فرض أنه تاب عن الغصبية وأراد أن يرجع هذا الإناء، حينئذ جريان الأصل أصل الطهارة له ثمار، وما هي؟ الحكم بنجاسة ما لقى، الحكم بطهارة ما لقى على فرض الانحلال طبعا بحكم ما لقى. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها. وإذا اختل الشرط الثالث وهو أن لا يتأخر زمان قيام الأمارة عن العلم الإجمالي، كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا. ليش؟ لأن المفروض العلم الإجمالي متقدم زمانه عن زمان الأمارة أو الأصل، فحينئذ تتعارض الأصول فيما بينها وتبقى غائب الأمر، أحد الأصول قد سقط بسبب قيام الأمارة. هذا لا مبرر للقول بسقوط الطرف الثاني، إذ كلا الطرفين بجميع وجوداتهما الآنية الزمانية هما طرفان للعلم الإجمالي. والركن الثالث محفوظا، لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما، يعني قبل زمان الأصل أو قبل زمان الأمارة كانت الأصول متعارضة فتبقى. نعم، بعد زمان قيام الأمارة هذا الأصل، لا، هذا الطرف الذي هو متعلق الأمارة لا تجري فيه الأصول، ولكن الثاني تبقى الأصول جارية فيه. وبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت المنجز، ومن غيره، من غير من يعني؟ من غير المنجز الشرعي،
ومن غيره الفترة الزمنية على امتداد هذه الذي قلنا، يعني الطرف الثاني الذي لم تقم عليه الأمارة بجميع وجوداته الزمانية هو طرف من علم الإجمال. نعم، الطرف الأول الذي قامت عليه الأمارة هو في من الساعة، لو فرضنا من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر هو طرف من علم الإجمال. بعد مجيء الثانية عشر الذي هو زمان قيام الأمارة فتنتهي، ينتهي أمده، فما بعد ذلك ليس طرفا للعلم الإجمالي. ليش؟ لأنه قامت الأمارة عليه، ولكن الثاني يبقى على طرفيته. ولذلك يقول وبكلمة أخرى، إذا أخذنا مورد المنجز الشرعي من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، أي ما قبل الساعة الثانية عشر، ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها في عمود الزمان، حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فلننجز. شو يصير العلم الإجمالي؟ أعلم بنجاسة إناء من هذه الإناء، إما هكذا، إما في هذا الطرف إلى الثانية عشر، وإما في الطرف الثاني على طول خط الزمان أو عمود الزمان. فصارت أطراف طرف محدود إلى الثانية عشر، وطرف آخر ممتد في عمود الزمان. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي من أصل أو أمارة مرهون بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي، نفس المنجز عن العلم، تأخر المنجز الشرعي عن العلم. لماذا؟ لأن زمان قيام المنجز هو الزمان الذي يمنع فيه الأصل من الجريان في ما قامت عليه الأمارة. ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الأمارة، لا عبرة به مثلا مع تأخر قيامها، فالعبرة بزمان القيام لا بزمان المؤدى. ما هي النقطة؟ ما قلنا، وذلك لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض أطرافه، ما هو السبب إذا قامت الأمارة؟ إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بإحدى الصيغتين السابقتين، إما من باب أن الأصول لا تتعارض أو أن المنجز لا يتنجز. ومتى تبدأ المنجزية؟ من زمان المؤدى من زمان القيام؟ من زمان القيام. والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل، سواء كان المؤدى مقارنا لقيامها أو سابقا على ذلك. العبرة وكل العبرة بزمان القيام وزمان الجريان. وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه في الحالة الثالثة، العفو في الحالة الرابعة، والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا في الحالة الثالثة، يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. كان هناك العبرة بزمان المعلوم بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي، بينما هنا العبرة بزمان قيام الأمارة والأصل، ولا عبرة بزمان المؤدى للأمر أو للأصل أو للأمارة. فبينما العبرة يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة، فبينما العبرة في الانحلال الحكمي هنا بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي من أصل وأمارة عن العلم الإجمالي، هذه هو العبرة. نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وزمان المعلوم التفصيلي، ولا عبرة بزمان العلم وعدم تأخره عن زمان المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن العبرة هنا بسريان العلم من الجامع إلى الأرض، وانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وذلك لأن ميزانه أن يزال الانحلال الحقيقي سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهي لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي، ومصداقية هذا لذلك، أي ومصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي. إذا كان هذا العبرة، فالمناط حينئذ يدور مدار زمان المعلوم، يعني الزمان الذي يتحقق فيه المصداق، زمان الذي يصح فيه الانطباق، أما زمان العلم فلا مدخلية له في الانطباق والمصداقية، ولا دخل لتاريخ العلمين في ذلك. فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء فيما بعد وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي. يعني حتى لو كان زمان العلم تفصيل متأخر عن إلمام العلم الإجمالي، ولكن زمان المعلوم بالتفصيل متقدم فالانحلال يتحقق. أما لو كان زمان العلمين متقارنا أو أحدهما قبل الآخر ولكن زمان المعلوم متأخر، على فرض أن تصورنا هذه الصورة، فحينئذ ماذا؟ لا ينحل العلم الإجمالي لعدم تحقق ميزان الانحلال، وهو مصداقية المعلوم بالإجمالي للمعلوم بالتفصيل. هذا تمام الكلام في الحالة الرابعة. أما الحالة الخامسة اشتراك علمين إجماليين في طرف، فتأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. الله. كنا طلبنا منكم هذا التلخيص الصادق. إيه إن شاء الله تجيبوه، يعني حتى يكون الشغل فعال أكثر. هذا نقول نغير الصفحات. أنا
وش الفرق بين الحلال التعقدي والحكمي؟
الانحلال الحكمي هو نفس قيام الأمارة والمانع من جريان الأرض. هناك ليس المنظور منه لا سريان العلم من الجامع إلى الفرد ولا قيام الأمارة وانحلال الركن الثالث. المراد منه هو أن العلم، أن دليل الأصل أو دليل الأمارة يصيرني عالما. إذا صيرني عالما لا أنظر حينئذ إلى ماذا؟ لا أنظر إلى قضية تعارض الأصول، أنظر إلى مسألة واحدة، أنني أصبحت عالما بالنجاسة، أصبحت عالما بالنجاسة، وإذا صرت عالما هنا الشارع ماذا فعل؟ رفع اليد، ينطبق الانحلال انطباقا قهريا، إذ الانحلال من اللوازم القهرية للعلم. واضح؟ يعني هنا بالأمارة ماذا يقول الشارع؟ بالأمارة الشارع فقط يقول خذ بخبر الثقة. إذا أنت أخذت بخبر الثقة تكون الأمارة حينئذ ثابتة وحاكمة على الأصل، بينما هناك ليس ما هناك نظر للحكومة أبدا، هناك نظر لشيء واحد، نعم النتيجة واحدة. أنت لعلك نظرت إلى النتيجة، النتيجة واحدة، أحسن نفس الشيء أحسن، ولكن الطريق جهة النظر والطريق. فمن ناحية النتيجة الذي تقوله صحيح،
أما أحسن
هناك توجد حكومة. لماذا؟ لأن ما قامت عليه الأمارة أصبحت عالما به. نعم لست عالما وجدانا حتى يكون حكميا. وهل ترى فقط وقفت على الأمارة التي تحكم على الأصل؟ لا، أصبحت عالما تعبدا، وبعلم التعبد حينئذ في هذه الحالة يثبت عندي الانحلال. ليش يثبت الانحلال؟ إذ الانحلال من اللوازم القهرية للعلم، وأنا عالم ولو لم أكن وجدانيا بل تعبديا. النتيجة واحدة.
بالأمارة لا توجد حكومة،
توجد حكومة
التعبدي
الحكم، لا توجد أمارة، توجد حكومة، ولكن هناك لا توجد حكومة بالنظر الأول. هناك في التعبد لا توجد الحكومة بالنظر الأول، ليس منظوره إلى الحكومة، منظوره إلى العلم. إلى العلم، هو لا يريد أن يثبت أن الأمارة هي المانع من جريان الأصل، يريد أن يثبت أن العلم الذي عبدني به الشارع هو الذي في هذه الحالة جعل العلم يسري من الجامع إلى هذا الفرد الذي قام عليه العلم التعبد. النتيجة واحدة سيدي، في التعبد والحكم النتيجة واحدة. ولذلك إذا نرجع نحن، ماذا قال الشهيد الصدر؟ عند عبارة جيدة الشهيد الصدر، اللهم صل على محمد، أركان في الركن الثاني يقول: والصحيح عدم الانحلال لعدم إحراز، لا، الرابعها أن يكون الساري تعبديا. في الأخير ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد، فإن قيل نحن لا نريد كذا إلغاء الحكم هذا النفسي، الانحلال هو انحلال تعبدي. إذا تمت كذا فهذا يحصل، وملاك زوال المهارة سبب خروج الأمارة. فهو يقول هنا
يقول وأن أريد طبعا بعد أن يقول خلال التعبد لا أثر له حتى لو سلمنا به يقول هكذا. فهذا يحصل إذا كان المراد منه التأمين فهذا يحصل من دون حاجة إلى التعبد بالانحلال نفس النتيجة. وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل واضح يعني نتيجة واحدة. وصلنا إلى نفس النتيجة غاية الأمر. ماذا نحن قلنا؟ لا داعي للتعبد بالعلم وتنزيل الأمارة منزلة العلم. يكفي أن نقول قامت الأمارة. نعم قامت الأمارة سواء كنتم من أصحاب بثك الطريقية والعلمية أم لا ففي مورد قيام الأصل لا معارضة بين المسلمين. النتيجة واحدة ولكن الطريق المؤدي لهذه النتيجة يختلف. هناك في تعبد بالعلم هنا لا يوجد تعبد بالعلم هنا فقط ماذا؟ الحجية جعل الحجية للأمارة فقط هذه النهاية. شكرا
للعبارة التي
تتحدث عنها أحسن
الأخوان بعرفين
عند رأي الأخوان هذا الأخوان ما عند رأي الأخوان أنت تدري أن الأخوان عند حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لما الأخوان كتب الحاشية حاشية في زمان الشيخ ثم بعد ذلك لما صار كتب الكفاية في الكفاية له رأي آخر حتى أكثر من ذلك. سيد أريد أقولكم في الكفاية عنده في المتن وعنده في بعض الأحيان حواشي رأيه في الحاشية مغاير لرأيه في المتن.
المتعصر الحاشي
أحسن
الشيخ بناء على الحاشية على الكفاية.
لا شو ماذا يقول صاحب الكفاية؟ البيان نحن بيناه أنه يريد أن يقول بعدم منجزية العلم يعني بعبارة أخرى يقول أن المخالفة القطعية جائزة هذا بيانه في الحاشية. أما في تعليقته على الرسائل خالف الشيخ الأنصاري وقال هناك ماذا؟ الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ الشيخ الأنصاري يقول عن المنجزية وكذا بقاء العلم الإجمالي على المنجزية بسبب الإناء الثاني يعني يقف. هناك في حاشيته على الرسائل ماذا فعل الشيخ صاحب الكفاية؟ وافق صحيح؟ فيقول وخالف الأخوان في الكفاية لا في حاشيته على الرسائل.
نعم في الكفاية
أحسن. فذهب إلى زوال المنجزية
وفي الحاشية
ولكن لنفس الأخوان حاشي على الكفاية على كفايته اختار فيها بقاء العلم الإجمالي على المنجزية بالنسبة للنا الثاني. فهذا الاختلاف وين يصير؟
فتصير الحاشية متعثرة
لا نحن ما نريد الحاكم. الشهيد الصدر ليس في مقام المحاكمة. الشهيد الصدر في مقام طرح المناقشة كيف تكون.
الشهيد حتى الشيخ يقول أن الشهيد تطرق لهذا الرأي للفصل الأول القصير وقرر ذلك السيد الشهيد في عبارة
ولكن هذا نفسي الأخوان حاشي على كفايته اختار فيها بقاء العلم الإجمالي على المنجزية بالنسبة للإناء الثاني وقرب ذلك بما ذكره السيد الشهيد في عبارة الكتاب وهو أن المكلف لما حصل له قبل ذلك كذا إلى أحد الإناءين بين القصير والطويل يمكن أن يكون في نفسه أنت تدري هنا الشهيري هو النامور اللي ذكره الشهيد الصدر كبيان سأثناء خلال السيد السيد الشهيد مو قال أنه صاحب الكفاية يمكن أن يبرهن على مدع صاحب الكفاية بسقوط المنجزية بهذا المؤلف من ثلاث مقدمات صحيح؟ ولكن قبل هذا شهيد الصدر بماذا ناقش؟
له عدم السقوط
عدم السقوط. فالآن الشهيد الصدر وقرب ذلك بما ذكره السيد الشهيد في عبارة الكتاب وهو أن المكلف لما حصل له قبل الذهاب إلى الطبيب علم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين فهذا العلم الإجمالي علم بالفرد المردد بين الطويل والقصير صحيح؟ فالمهم إلى كذا إما بحمد القصير كذا يقول هنا في هذه الحالة وإذا ثبت أن هذا المورد من موارد العلم القصير والطويل فحينئذ يتنجز نحن كما قلنا فالعلم الإجمالي الحادث كذا وهذه المحركية تبقى حتى بعد الانتهاء والخلاصة. ولكن هنا ماذا يريد أن يقول؟ ليس في الحالة نفس الحالة الثانية الذي نحن ماذا قلنا
بتنجزها
هو شهيد الصدر قال بتنجزها هذه نعم الكلام الذي فيه خلاف أيضا هو في الحالة الثالثة لأن هذه الحالة أيضا هي بعينها التي ذكرها في الحالة الأولى. الأخوان لا يرى فرق ما بين تقدم الاضطرار وبين تأخر الاضطرار.
ثالثة والأولى.
أحسن. لا في الأولى والثانية.
ولا
في الأولى والثانية لا فرق.
إذا تقدم
ماذا يقول؟
تأخر العلم عن والسمو.
شايف؟ وذهب إلى زوال المنجزية.
ولم يفرق
بين هذا الاضطرار
والثابت.
يعني سواء تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي أم تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي عند الآخون في الكفاية لا فرق في سقوط المنجزية. بينما في الحاشية فرق ما بين تقدم الاضطرار على العلم وبين تأخر الاضطرار. فإذا تأخر الاضطرار عن العلم بحسب الحاشية فالمنجزية باقية. هذه في الحالة الثانية فقط. هذا.
لكن يبقى إذا الآن أردت مثلا أنسب إلى الآخون أنسب له هذا
طبعا تكون هذا نهائي. الحاشية الرسائل متقدمة والكفاية أنت تدري الواحد لما واحد يكتب كتاب بعدين بتعيد النظر يسوي له حاشية فيصير رأي في الحاشية هو المصحح فيصير رأي صاحب الكفاية. إذا نريد حاجنا أيضا على نفس الفرق ما بين الاضطرار ما قبل العلم الإجمالي والاضطرار ما بعد العلم الإجمالي. الاضطرار ما قبل العلم الإجمالي تسقط المنجزية، ما بعد الاضطرار يصير من موارد التردد بين الطويل والقصير فيقطع المنجزية. هذا هو الضوء. أحسن الله منك. كل مرة نغير الأرقام الصفحات فلن سكتر حتى لا يصير عندنا اشتباه. ديج 98 طبعت مطور العالم الشخص حريقهم العالمي الشهير الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد من اهل الطيبين الطاهرين. بدانا شراط الشاهد كان اول شرط البلوغ تكلمنا فيه هناك عده روايات. هذه الروايات تجدونها في الباب الباب 21 والباب 22. يعني الطائفة الأولى ذكر منها رواية، الرواية التي ذكرها رواية ثانية في الباب، وعنه أي محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران. الجميع تقدموا سوى محمد بن حمران النهدي ثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. من نفس بنفس المعنى الرواية الأولى في الباب صحيحة جميل أن كانت تقدم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دعوات. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. فهذه طائفة من الروايات تفيد قبول شهادته وهي صحيحة في السند، تلك الروايتين قبول شهادته ولكن بقيود لا مطلقا، بل في خصوص القتل وأن يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. مقابل هذه هاتين الصحيحتين هناك روايتان وبإسناده أي محمد بن الحسن، لأن الرواية الخامسة من نفس الباب 22، لأنه في الرواية الرابعة ذيلها بأنه محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله، فتكون هذه الخامسة عائدة الضمير على الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد. تقدم طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي وأنه مقتام وهو في نفسه من الثقات الأجلاء، عن صفوان كذلك، عن ابن بكير، ابن بكير عبد الله، ولذلك عبر عنها بأنها موثقة. هنا المصنف قال أو موثقة عبيد بن زرارة، عن عبيد بن زرارة من أصحابنا الثقات، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك. لاحظوا السؤال عن شهادة الصبي والمملوك، فقال على قدرها أو على قدرها يوم أشهد، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير. فهنا إنما جوز، عليكم السلام ورحمة الله، جوز بهذا اللحاظ أنها لا تجوز في الأمور العظيمة ولكن في الأمور الهينة الصغيرة. طبعا القتل من الأمور الكبيرة، فهذه هل تصلح معارضة لما تقدم؟ يعني هذه موثقة عبيد بن زرارة تعارض الصحيحتين من كونهما يثبتان الشهادة للصبي في الأمور العظيمة من أعظم الأمور القتل، فهل تقع المعارضة بينها وبين تلك ذينك الصحيحتين اللتين أورد إحداهما المصنف؟ نلاحظ أنه هنا فيها تفصيل. السؤال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك، الصبي والمملوك، فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير. يعني مضافا إلى أنه هنا التفصيل نلاحظه في المملوك، الصبي والمملوك، وإن كان الصبي مسؤول عنه لكن يرد عليها أنها مضافا إلى التفصيل في شهادة المملوك بين الأمر الدون والأمر الكبير، هذا يكون أمرا نسبيا، يعني كل شيء
دون أو جوز،
يعني شنو
دون أو جوز؟
لا، هنا الدون يعني بالنسبة إلى غيره، دونه تحته أقل منه، الدون يعني بأي معنى؟ الدون يعني بمعنى الأقل، الأمر كما يذكرون أنه الأمور الحقيرة، الأمور اليسيرة. يعني كما يقولون بأن المملوك أفرض لا يملك في مسألة ملك العابد أنه يملك أو لا يملك، بعضهم قال يملك الأمور اليسيرة. يعني هذا التفصيل الواقع فيها، نقول أنه جار على كون شهادة الشهادة على المولى أو على غيره كما بين في كتاب العبيد، هنا لم يقع فيها تحديد كذلك أن هذا الأمر العظيم ما هو، فيبقى الأمر تبقى المسألة يعني غير مضبوطة، لأنه الأمر الكبير أو الأمر الدون هو يعني من المعاني المتضايفة، يعني هذا أفرض صغير لكن بالنسبة إلى هذا القلم يكون كبيرا، بالنسبة هو هذا الذي عبرنا عنه بأنه كبير، بالنسبة للطاولة يكون صغيرا أو دون، فهو من الأمور النسبية، يعني من الأمور المتضايفة التي لم يجعل فيها ضابطة، فدلالتها يعني غير واضحة. يعني مثل ذلك ما ذكر في مسألة افرض المعاصي. المعاصي لذلك بعضهم قال أنه لا يوجد عندنا كبائر وصغائر، فالصغيرة بالنسبة لما هو أصغر وأحقر منها تكون كبيرة، والكبيرة بالنسبة يعني هذا تقسيم اختلف بعضهم، والصغيرة بالنسبة والكبيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها تكون صغيرة. فعلى كل حال يعني بغض النظر عن النقاش في مسألة الذنوب وتقسيم الذنوب، لكن هذه لم تحدد ضابطة في هذا التقسيم، فهي بحسب الإضافة إلى ما تحتها أو ما فوقها تكون كبيرة أو صغيرة. أضف إلى ذلك، طبعا احنا قلنا موثقة لابن بكير عبد الله فطحي. الرواية الأخرى التي قرأناها يوم أمس السادسة في هذا الباب تتبع هذه الرواية، محمد بن علي بن الحسين أي الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد تقدم الكلام فيه، وأنه كتابه معتمد، ذكرنا أمس لعله يكون تعبير آخر عن توثيقه، وإلا ما معنى كون الكتاب معتمد والشخص غير معتمد. عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. فهذه الرواية كما ترون غاية مفادها وغاية مفادها جواز شهادة الصبيان بينهم. ذكرت أنه نضع ثلاث خطوط على ما لم على بينهم، هذه بينهم وبقيد ما لم يتفرقوا. فكما الرواية السابقة لا تصلح لمعارضة الصحيحة، يعني الصحيحة تثبت القاتل هناك، يعني تثبت أنه تصح شهادته في القاتل، يعني السر في التفصيل بين القاتل وغيره من الجراح والشجاد أنه القتل يقع بمرأة ومنظر من الصغار. فأول ردة فعل، ردة الفعل الأولى تكون قبل أن يتغير أو يغيره المغيرون يؤخذ بها، يعني كما ذكرت هناك الصحيحتان أكدتا على القاتل. فعادة يعني يكون على نظرهم دون غيرهم، فهنا نأخذ لعدم وجود غيرهم وهذا الأمر الخطير الكبير، والمتوقع أن ردة الفعل الأولى هي تكون مقبولة لم تغير، يعني تكون طبيعية، فلذلك جوزت الروايتان الصحيحتان شهادة الصبيان. فلا يقال بأنه هنا بالأولوية ما دام جاز في الأمر العظيم يجوز في فيما دونه. تفضلوا.
في هذا على قدر ما يوم أرشد تجوز بالأمر الدون
فلا تجوز
بالأمر الكبير. هذا القيد يوم أرشد يعني ربما هي تتكلم في حال الشهادة، يعني يقول الآن إذا شهد الصبي أو المندوب يؤخذ بأدنى شهادته، الأمر الدون من شهادته لا بد أن تؤخذ
بأعلى
مراتبها
في الأمر الكبير. لا يساعد ظهور أصحاب الرواية على هذا
يوم أرشد تجوز في الأمر الدون ولا
تجوز. هذه يوم أرشد يعني هذه تكون موافقة للصحيحتين من كونه أخذ بكلامه الأول. يوم أرشد يعني كأنما يوم أخذت شهادته، شهادته الأولى يعني شهادة الصبي والمملوك، فقال على قدرها يوم أشهد، متعلقة ب يعني يوم أشهد متعلقة قدرها أو قدرها بأنه
على قدرها أو جل إمام حدد القدر الذي يؤخذ من الشهادة بحالة الله تؤخذ بالدون يعني بأقل حد ولا تؤخذ فيها على مراتبه حالة من بعض بعد حالة الطفل اللي هو عشان حالة قتل ممكن جلسة صيح ويهول القضية
يعني لا أرى ألفاظ الرواية تساعد على هذا المعنى يعني أنه شهادة الصبي والمملوك طبعا هو وإن كان هنا كلام عن الصبي وليس في هذا التفصيل بين الصبي والمملوك نجد السؤال كان في الصبي في شهادة يعني الصبي والمملوك نفس السؤال لكن الصورة كانت واحدة فكأنما لهما حكم واحد على أنه هذا التفصيل هل هو مقصود به المملوك أم الصبي لما قلنا أنه يشمل المملوك والصبي نرى هذا هم السند هذا لا يرقى إلى الصحيح كما في الروايتين السابقتين محمد بن حمران الجميل وأيضا نفس دلالتها ليست ظاهرة يعني في المعارضة فهناك يعني لا توجد معارضة هنا يقول على قدرها يوم أشهد فهي توافق ما ذكر في الصحيحتين بأنه يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني ولكن تضيف قيدا آخر
يعني قل على قدرها فاصلة على قدرها فاصلة يوم أشهد تجوز
في
الأمر
الدون
ولا
تجوز في الأمر لا تصور ذلك يعني على هذا الكلام بهذا المعنى لا أرى قرينة تقوم عليه يعني تساعد على هذا المعنى على كل حال وهذا ما فهمه الأصحاب يعني مو فهمين
الأصحاب عرضوا عن
نعم هي رواية من هذه الجهة أنه أفرضها من عندنا رواية أخرى أعرض عنها الأصحاب لشذوذ معناه واضطرابها وعدم يعني هذه الرواية الثالثة في الباب عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ 10 سنين هنا قلت ويجوز أمره قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام 10 سنين جاز أمره وجاز شهادته فهنا يعني ما هي المناسبة بين 10 سنين للصبي و الدخول بعائشة وهي بنت 10 سنين فهنا ترى أنه السؤال أو الجواب لا يوافق السؤال فيها اضطراب واضح فلذلك هي لا تدل هنا على المطلوب ثم لاحظ أنه في سندها عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام فهو الذي أجاب بهذا المعنى على فرض صحة النقل ما في هنا تعبير للإمام متى يجوز شهادة الغلام فقال لم يسند مثلا إلى الإمام الصادق سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ 10 سنين أبو أيوب الخزاز إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخزاز قيل كما قال النجاشي قال إبراهيم بن عثمان روى عن الإمام الصادق ثقة كبير المنزلة على كل حال لكن الكلام في أصلا في ذكر هذا الكلام بين الروايات أصلا هل هو رواية عن إمام المعصوم ليس كذلك لا يعتد بها فضلا عن اضطراب معناها حتى لو كانت مسندة إلى الإمام عليه السلام هذا المعنى في رواية درارة بالإضافة إلى أن سندها لا يقاوم الصحيح، معناها هم اعتبروها بأنها شاذة فلم يعملوا بها، هجرها الأصحاب. تبقى رواية طلحة بن زيد، ذكرنا أنها إنما تسمح أو تجوز الأخذ، قال شهادة الصبيان جائزة بينهم، فيما إذا كان ذلك بينهم، يعني في القضايا التي تكون بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. يعني ليست عندنا رواية تعارض الصحيحتين معارضة مطلقة، يعني الصحيحتان ذكرتا أنه في القتل، ليست عندنا رواية هنا تعارضها في هذا المقدار. طبعا ليست عندنا رواية تقول بجواز أخذ شهادة الصبيان في جميع الموارد، يعني ما ذكر منها مقيد مشروط بالقتل، هذا الذي نستطيع أن نرفع اليد عن المنع. قلنا الأصل هو عدم قبول الشهادة. نعم، هنا القدر المتيقن شهادة الصبيان نقبلها في هذا المورد، وليس لنا دليل آخر على توسيع دائرة القبول. واضح. ولو لم تصمد سندا يعني هنا بالصحة لما أخذنا بهما، لكن رواية جميل وكذا رواية محمد بن حمران التي ساقها المصنف هنا دالتان على الأخذ من شهادة الصبي بهذا المقدار، ومع شرط آخر بأن يكون هذا في أول كلامه، فلا يؤخذ بكلامه الآخر، فلا يقال أنه أو يتوهم أنه إذا جازت شهادته في القتل جازت فيما هو أدون من القتل. له خصوصية هنا عندما يكون بمرأة ومنبر منه دون الكبار، يعني لا طريق لإثباته لكي لا يضيع دم مسلم، هنا أخذ بشهادته، أما في غيرها فلا دليل على الآخر بشهادته. أما الصبي قال نبدأ نطبق الكلام يوم أمس، وإذا في إشكال بقي فليذكر. أما الصبي غير المميز فلا يمكن تحقق الشهادة منه، وأما المميز لا خالصين من غير المميز، وأما المميز قد يمكن المميز يكون الآن في قاتل أو في غيره، هل يقبل في غيره؟ وأما المميز فيمكن تحصيل بعض المطلقات الشاملة لشهادته في قوله تعالى فإن دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ولا يأتين آية أخرى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. دفعنا أمس بآيات أخرى هذا الإطلاق وأنه تقيد الشهادات لكونها من الرجال، إلا أنه على تقدير تمامية الإطلاق المذكور وقلنا غير تام وناقشناه، وعدم المناقشة بكون الخطابات المذكورة في مقام بيان الحث على الشهادة وطلبها لا أكثر لا بد من تقييده بصحيحة محمد بن حمران. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني، وغيرها اللي ذكرنا مثلا صحيحة جميل تفيد نفس المفاد، صحيحة السند أيضا. وقد تعارض الصحيحة أو خلنا نقول تعارض الصحيحتان المذكورتان إما بموثقة طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن أبائه عن علي عليه السلام شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم، أو بموثقة عبيد بن زرارة الأولى هي موثقة بطلحة والأخرى بابن بكير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير. الدون يعني الأمر الحقير الأمر الصغير، أما الأمور الكبيرة فلا تجوز. هل تصلح هاتان الروايتان للمعارضة مع الصحيحتين؟ فيقول هنا كما ذكرنا إلا أنه يمكن الجواب عن الأولى بأنها وإن كانت تامة سندا يبين لماذا تامة سندا، لأن طلحة وإن لم يوثق يعني بنص على وثاقته صريح إلا أن تعبير الشيخ، لكن طبعا رواتب مشايخ الثقات عن توثيق عام وجوده على المبنى يعني حسب القائلين المشهور أخذ بهذا المبنى، نوادر الحكمة وجوده فيها وإن كان أخذ به الأخذ به خلاف المشهور، فهم ممكن توثيقها من هذه الجهة، لكن حتى لو لم تكن الجهتان تامتين عندكم مثلا ممكن اعتماده، لأن طلحة وإن لم يوثق إلا أن تعبير الشيخ عن كتابه بأنه معتمد قال كتابه أمستكر نص عبارة الشيخ إلا أن كتابه معتمد، وكما ذكرنا ربما يكون هذا يفهم من تعبير للتوثيق لأنه لا معنى لاعتبار الكتاب إلا كون صاحب الكتاب ممن يعتمد عليه، وإلا كيف كان كتابه معتمد؟ فإذا كان يعتمد عليه إنما نريد منه نقلا لا نريد عقيدة، نريد صدقا في النقل فيكون ثقة في نقله وهذا هو المطلوب، كما ذكرنا في نادر الحكم وروى عنه مشايخ الثقات هذان طريقان لتوثيقه على المباني، إلا أن تعبير الشيخ عن كتابه بأنه معتمد يسهل الأمر في رواياته، لكن هذه الرواية وإن اعتمدت واعتبرت سندا إلا أنها لم تكن مطلقة فهي مخصوصة بشهادة الأطفال، إلا أنها خاصة بشهادة الأطفال بعضهم على بعض، بشهادة الأطفال بعضهم على بعض وليس على البالغين بصريح العبارات، فقال بينهم جائزة بينهم، قال أن بالإمكان تقييدها بمورد القاتل، يعني نقول افرض انها مطلقه، افرض ثبتت سندا وافرض لفظ بينهم لم تكن، افرض هكذا شهاده الصبيان جائزه ما لم يتفرقوا او يرجعوا الى اهلهم، فهنا اعطت اطلاق يعارض الصحيحتين اللتين قالتا بانه شهاده الصبيان لا تقبل هناك الا في القاتل، نقول هذا الإطلاق يقيد بالصحيحتين بأنه في خصوص القاتل مورد القبول، أما في غيرها فنرفع اليد عن الإطلاق بدينيك الصحيحتين بالتقييد. نعم فهذا قيد آخر، أقول حتى لو لم يذكر هذا القيد ممكن أن يقيد إطلاقها بالقاتل، ومع أنه أفرض بينهم هذا إضافة قيد آخر، هذا بالنسبة للرواية الأولى. وعن الثانية لأنه ذكر أن موافقة طلحة الأولى وموافقة عبيد بن زرارة هي الثانية بهجرانها لدى الأصحاب وعدم قائل بمضمونها، وذلك يوجب سقوطها عن الحجية مع ترك الأصحاب لها على اعتبار سندها أنه لعله لعدم هنا وضوح التعبير، أو مثل ما ذكرنا بأنه لا تحديد للأمر القليل والأمر الكبير، الأمر بتعبير الرواية الأمر الدون والأمر الكبير، فهي من المعاني المتضايفة، فهجرها الأصحاب لبعض النقاط لعله هذه منها بمراجعة الأقوال، يعني في الصدر الأول من الفقهاء بالذات يعني القريبين من عصر النص نلاحظ أنهم لم يعملوا بهذه الرواية في استدلالاتهم مثلا الشيخ الطوسي كذا في من كان قبل الشيخ الطوسي يحتاج إلى مثل هذه دعوة الإجماع. الإجماع أنت تأتي بأمر إيجابي تقول قالوا به، هنا الهجرة أمر سلبي تقول لم يقولوا لم يعملوا بالرواية أعرضوا عنها. فمن ذلك جاءت هنا جابرية عمل المشهور مقابلها ترك المشهورة تأثيريته أنه فهنا هذه يعني إحدى الموارد. شلون؟ مو يعني الرجال إجماعنا عكسه يعني التر الهجران الإجماع يعني ضم حكم إليهم يعني هم
إجماع سلبي صارم
يعني شئت إعراض يعني إعراض
مشهور حتى نقول لعنه أتبنى أنه مجرد للدلالة والسلم أو
يعني كبرى الجابرية وعكسها أنه يعني أنه العمل بالرواية وعلى ضعفها يجبرها لأنهم وجدوا نقطة. افرض هنا القرائن الآن غابت عنا، نحن في العصور المتأخرة كانت عندهم هذه القرينة بموجبها حكموا بصحة الرواية، أو حتى لو لم يكن الطريق نقيا صحيحا هناك قرائن تدل على صدورها، هم وصلتهم هذه القرائن فعملوا بها، نحن لم تصلنا. والعكس نفس الشيء،
الإجماع أقوى من الشهرة
طبعا.
فهنا قلنا إجماع، ربما أنا ما أتبنى الرأي القاعد بالشهرة لكن أتبنى هنا جزئية الإجماع. فهل أقول هنا إجماع تدلي
الإجماع يعبر عن هذا الأخذ برأي ما بحكم ما، يعني هنا في الإجماع ناظر إلى الحكم، هنا يعني ما أكو شهرة، لأن شهرة تارة فتوائية وشهرة روائية، يعني الرواية مشهورة، الشهرة في الفتوى الذي هو دون الإجماع، يعني الإجماع الاتفاق على فتوى واحدة صحيح، أكو شهرة فتوائية، يعني هم هذه بالفتوى الأكثر يقولون بكذا. أقول لا شهرة روائية، الرواية مشهورة، الرواية مشهورة يعني عمل بها الأصحاب مشهورة عندهم لم يعرضوا عنها. هنا كلام في الإعراض بلحاظ الرواية، يعني مقابل الشهرة الروائية لا مقابل الشهرة الفتوائية لكي تعبر عنه بأنه إجماع سلبي. طبعا شريف أقول ما للطبع
إجماع
الرواية أي رواية يعني أي رواية إجماع قصدك، أنا سمعتك إجماع
إجماع في
مضمونها. إذا لو يكون كما ذكرنا من أسباب الهجران أو يعني أحيانا يكون السند تام الدلالة واضحة ومع ذلك احتل الهجران، نحن نقول بالعصور المتأخرة لأنه لم يهجرها الأصحاب إلا لوجود علة وضعف أفرض لم يصلنا. يعني أنا أتكلم عن هذا الهجران مقابل الشهرة الروائية مو الشهرة الفتوائية. هناك لو كان عدم شهرة روائية عدم شهرة فتوائية مثلا هناك ممكن أن تقول هذا إجماع سلبي أو هجران في الفتوى، تقول هذا ترك لهذا الحكم، ترك لهذه الفتوى لم يقل بها أحد فهذا إجماع، يعني بالنتيجة أنه لم يقل أحد بهذا الحكم، هذا معنى الإجماع. هو معنى الإجماع بعد هو لا نستطيع أن نقول إجماع سلبي لأنه الإجماع إما أفرض يكون على الوجوب أو على الحرمة على أحد الأحكام التكليفية الخمسة، فهنا أفرض مع تركها لم يقولوا بمضمونها على مستوى الفتوى على صعيد الفتوى، فإذا كان كذلك
مضمونها يعني تحريم بعد إلى رجعنا في الحقيقة إلى المضمون
المانع من من العمل
به
فأفرض يكون هو التحريم، فالفتوى أو الرواية هنا يعني قالوا بالنتيجة بأنه صار إجماع على المنع من أخذ شهادة الصبي، فنقول هذا الحكم مجمع عليه هذا على صعيد الفتوى، أما نحن نتكلم هنا على صعيد الرواية. الرواية هنا الشذوذ مو يعني يعبر عنها بأنها شاذة، شاذة مو أنه شاذ إلا أن تأتي بلفظ غير مفهوم أو مضطرب أو أمثال ذلك، يكفي بالتعبير عنها بالشذوذ بأنها متروكة، يعني هذا مساوق للتعبير بأنها مهجورة، فيعبر فرض في بعض الكتب عبروا عنها بأنها شاذة هذه الرواية، هذا هنا ما عبر عنها بأنها مهجورة. على كل حال، وعن الثانية بهجرانها لدى الأصحاب وعدم قائد بمضمونها، وذلك يوجب سقوطها عن الحجية. ثم إنه مما يؤكد عدم حجية شهادة غير البالغ يرجع إلى ما ذكرناه يوم أمس، نحن ذكرناه في لما ذكرنا عدة آيات، استشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فبعضها بملازمة العدالة والتكليف للبالغ، وبعضها نصت بعد الدلالة المطابقية بأنه أن يكون رجالا، فيؤكد الآن المطلب الذي ذكرناه يوم أمس بهذه الروايات، وهو هنا يؤكد مسألة الالتزام بعدم الأخذ بشهادة شهادة الصبي إلا فيما نصت عليه صحيحتان، وهو موارد القتل أن يكون الأخذ بأول كلامه. ثم إنهم ما يؤكد عدم حجية شهادة غير البالغ قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن اعتبار بلوغ الشاهد لباب الدين يدل على اعتباره في غيره إما بالأولوية، يعني نقول إذا كان هذا في مسألة أموال ففي مسألة جراح وغيرها وشجاج وما إلى ذلك أولى أن يؤخذ بشهادة البالغين. نعم ربما يقال القاتل أليس هو أولى من الدين، نقول هنا خرج للدليل بالروايتين الصحيحتين محمد بن حمران وجميل، فهذا المقدار نرفع اليد عنه لوجود دليل، وإلا إذا قلنا بالأصل فإنه لا يؤخذ بشهادته إلا أن يكون بالغا للأولوية. إذا الآن كانت الآيتان أو الآية هذه تقول بلزوم أن يكون بالغا من رجالكم، فإن لم يكون رجلين لا يوجد رجلان فرجل وامرأتان، فإن اعتبار بلوغ الشهد في باب الدين يدل على اعتباره في غيره إما بالأولوية أو بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، أنه فرض أنه ما تكون هنا بقياس الأولوية المعمول به، أفرض أنه ممكن بطريق آخر نقول هنا لا خصوصية للدين بأن يكون بالغا بل سائر الأمور لا بد أن يكون بالغا. ماذا عن القتل؟ القتل خرج بدليل خاص واضح. ثم الروايتان ثم إن الروايتين الصحيحتين ذكرتا بأنه يؤخذ بأول كلامه. قلنا أنه يؤخذ بأول كلامه لأنه عادة يكون هذا يعني القتل بمنبر منه ولا يجوز غير الصبيان غالبا، فلا نقول بتسلية الأمر إذا ما هو أدون من القتل، رغم هذه الأولوية التي ذكرها البعض ممنوعة لأنه لا نفهم هذا المعنى. وأما أنه يؤخذ بأول كلام الصبي للصحيحة المتقدمة، وكذلك صحيح الجميل قلنا أنها نفس المعنى. واعتبر البعض في القبول عدم التفرق مستندا إلى موثقة طلحة، قال هذه تعطي قيد آخر مضاف بأنه الآن ما لم يتفرقوا، ولكنك قد عرفت نظرها إلى شهادة الصبيان فيما بينهم، يعني هذا القيد فيما إذا كانت الشهادة بينهم، أما إذا لم تكن الشهادة بينهم يعني من المقدار المقبول وهو مقدار القاتل حتى لو تفرقوا، ولكن يؤخذ بأول كلامهم تفرقوا أو لم يتفرقوا. القيد المذكور في أخذ شهادة الصبيان في القاتل بأن يؤخذ في أول كلامهم بغض النظر هنا عن هذا القيد تفرقوا أو لم يتفرقوا، يعني لو كان هذا هو أول كلامهم افرض انهم تفرقوا لكنهم اول كلامين فالصحيحتان قائلتان بالاخذ بكلامهم هذا فيما بينهم وليس على البالغين، ولكنك قد عرفت نظرها الى شهاده الصبيان فيما بينهم وليس على البالغين. هنا هل يقال بتسليه الشهاده بالاولويه إلى الجرح فهو أقل من القتل؟ قال لا كما ذكرنا العلة. وأما الجرح فقد قيل بقبول شهادة الصبي فيه أيضا بالأولوية، بل خص المحقق في الشرائع قبول شهادة الصبي بذلك وهو غريب، اتضحت هذه الغرابة لأنه ما عندنا دليل على ذلك. الروايات يعني لماذا المحقق يرفع اليد في القبول في عدم القبول فيقول بالقبول في الجراح، مع أن الروايتين الصحيحتين يعني ذكرتا القتل أنه يؤخذ بكلامه في القتل، فلذلك هنا استغربه كما استغربه غيره أيضا. واضح شلون؟ كيف تنقح المناط هنا؟ يعني الدليل قائم على قبول قبول شهادته في القتل، فأنا لا أقبل شهادته في القتل بل أقول أقبل شهادته في ما دون القتل، بأي دليل؟ يعني كيف تنقح المناط هنا يكون؟ شلون؟ ما فهمت يعني هذا تنقح على كل حال نحاول نكمل في دقيقتين بعدين ممكن نسمع منكم سيدنا أفضل. وأما الجرح فقد قيل بقبول شهادة الصبي فيها أيضا بالأولوية، بل خص المحقق في الشرائع قبول شهادة الصبي بذلك وهو غريب، وفي مقابل هذا يمكن أن يقال اختصاص القبول بمورد القتل، يعني نقبل شهادته بمورد القتل لاحتمال وجود خصوصية في نظر الشارع. هذا ما دلت عليه روايتان صحيحا وهي المحافظة على الدماء كي لا يبطل دم غير المسلم، بل إن لازم القول بالأولوية التعدي إلى جميع الموارد الأخرى لأنها دون القاتل، إذا بنقول إذا نقول بالأولوية ففي جميع الموارد الشجاج وغير الشجاج، لأن أعظم هذه الأمور القاتل، فإذا بتعدي تعدي إلى الجميع. آخر شيء بس أنه الصبية لا تتبع بالصبي، ووجه الجزم في رفض شهادة الصبية أن مثل صحيحة محمد بن حمران أو جميل المتقدمة جاء الاستثناء من شرطية البلوغ وليس من شرطية الذكورة. احنا انه الذكورة مشروطة في بعض الموارد واغلب الموارد يعني فقط موارد مخصوصة تجوز شهادة النساء. هنا هاتان الروايتان اللتان استثنينا منهما او حتى بهما استثنينا مورد يعني انها تقبل شهادتهما في شهادة الصبي في القتل هنا كانت من جهة عدم كونه بالغا يعني هنا تقبل شهادة البالغ اما غير البالغ فتقبل في هذا المورد صحيح. هنا هذا الاستثناء من البالغ بغيره فيبقى حيث الذكورة على أصله يعني لم نناقش في الصحيحتين قيد الذكورة. قيد الذكورة هنا غير مذكور يعني باقا قيد الذكورة نتقيد به. فعلى الأصل من عدم قبول شهادة النساء في هذه الموارد صحيح طبية كانت أو كبيرة فلا يوجد استثناء. الاستثناء فقط من كونه بالغا فيبقى يعني نرجع إلى الذكورة إلا أنه مستثنى لا يكون بالغ يعني قيد الذكورة مذكور على كل حال موجود لم يستثنى منه واضح. نعم استثنينا أن عدم كونه بالغا فهو لا يسري على الطبية لأن نرجع نفضل بقيد الذكورة وهي ليست بلكة ما جواب هذه المكتب. صلى الله على محمد وعلى آله.